بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من الموارد والأموال التي تجب فيها الخمس هو الكنز، فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه. الكنز هو المال المملوك المذخور والمنقول اللي طرع عليه الاستتار، يعني كان مستتر تحت التراب أو في باطن الأرض وخرج عن معرضية التصرف، يعني ما حد متصرف به أو يدعي ملكه، فهو مال مملوك مذخور منقول طرع عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، من غير فرق أن يكون هذا الكنز مستتر في مكان هو أرض أو جدار أو مثلا في بئر مطلقا. نعم، يعتبر فيه أن يكون وجود أمر غير متعارف، يعني شخص يبحث أو ينقب أو يحفر وفجأة يجده، يعني شيء غير متعارف فيعبرون عنه بالكنز، مال مدخر يكون وجود أمر غير متعارف. ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعا مالا بلا مالك، يعني يكون نحكم عليه أنه ما حد يدعي ملكيته، هو مال من دون مالك، أو مثلا عدم مال هو لكن ليس لشخص محترم المال مثل الكافر الحربي، هو مال إله نعرفه بس هو كافر حربي غير محترم المال، هذا يجوز أخذه. نعم، هذا معنى الكنز. من ملكه بالحيازة فعليه أن يخرج خمسه. الحيازة هي وضع اليد، إذا شخص نقب أو حفر أو وجد في مكان مستتر كجدار أو بئر أو أرض وجد كنز ووضع إيده عليه، هذا معنى الحيازة. توجد قاعدة فقهية: من حاز ملكه، الشخص الذي يضع يده على شيء مباح أو يجوز له التصرف فيه شرعا أو الشارع جوز له أخذه، ملكه. من حاز ملكه، فإذا شخص وضع إيده بالحيازة على الكنز يملكه، لكن بعد أن يخرج خمسه كما دلت الروايات والنصوص، يخرج خمسه ويتملك الأربعة أخماس منه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، يعني لا فرق في تملك الكنز بعد إخراج خمسه بين أن يكون هذا الكنز هو من الذهب والفضة المسكوكين، يعني المضروبين كعملة، سواء كان ذهب وعملات معدنية مسكوكة ومضروبة كعملة للنقد والتعامل، أو كونه عملات فضية وغيرهما. غيرهما يعني يشمل حتى الذهب والفضة غير المسكوكة، مثل المصوغات الذهبية أو الفضية، مثل الأواني الذهبية أو الفضية، بل يشمل حتى الأحجار الكريمة، بل الفقهاء قالوا إنه يشمل مطلق الأموال النفيسة، حتى لو كانت هي مثلا مجموعة من الأواني، لكن لأنها أثرية إذن هي غالية الثمن تعتبر كنز، هذا أيضا يشملها. نعم، ولا فرق في هذا الكنز اللي نجده سواء كان في دار حرب، يعني مثل دار الكفار، أو وجدناه في دار الإسلام، وسواء كانت هاي الأرض اللي إحنا وجدنا بها الكنز هي موات، يعني ما ليست عامرة حينما فتحت أو أخذها المسلمون، أو كانت عامرة بالزرع والبناء، أم كانت أرض خربة بادة وهلك أهلها، أو سواء كان فيها أثر الإسلام أو لم يكن فيها أثر الإسلام. في كل الموارد إذا المكلف حاز الكنز ووضع يده عليه من دون أن يدعيه مالك ملكه، ويجوز له أخذه بعد أن يخرج خمسه. ويعتبر فيه، أي في خمس الكنز، بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، يعني إنما يجب الخمس في الكنز بعنوان الكنز، لابد أن يبلغ نصاب أحد النقدين اللي هم أقل نصابي الذهب والفضة، أما 15 مثقال من الذهب أو 105 مثقال من الفضة. أما إذا ما بلغ هذا المقدار فبعد ما يخمس بعنوان إنه كنز راح يدخل في عنوان إنه فائدة وربع ومكسب، فيدخل في أرباح المكاسب. نعم، ويعتبر فيه بلوغ نصاب أحد النقدين من في الزكاة. طبعا لا فرق في حساب هذا النصاب سواء كان الإخراج دفعة أو دفعات. مرة شخص ينقب ويلقى بعض الكنز، ثم ينقب أكثر يلقى تمام الكنز، فإحنا نحسب النصاب على اليمين على مجموع الإخراج لو على الدفعة دفعة دفعتين، نقول لا نحسب على مجموع الإخراج. فلا فرق سواء مرة يجده دفعتين، نقول نحسب النصاب، أكو بي نصاب ذهب أو فضة خمسة وملكه بعنوان الكنز. إذا خرج دفعة أولى بس ما تبلغ مقدار النصاب، بس الدفعة الثانية والثالثة مجموع يساوي مجموع النصاب، يحسب على اليمين على مجموع الدفعات مو على دفعة واحدة. نعم أي نعم، ها حتى لو أزمان مختلفة بس بشرط المصنف عنده بشرط ألا يفصل بين فترة طويلة، مثلا مو نصف سنة يجي الدفعة ونصف نصف سنة يجي الدفعة ثانية، لا هذا فاصل طويل. مرة الشخص يفحص ورا مرور 5 أيام يرجع يلقى بقية الكنز، نقول له احسب على مجموع الدفعات. أما إذا كان فاصل زمني طويل مثل نصف سنة هذا لا يحسب كل إخراج دفعة هي بمقدار النصاب. نعم، ويستثنى منه أيضا مؤنة الإخراج، يعني كما قلنا إنه في المعدن يخمس بعنوان كون معدن ويخرج من عده الخمس، بعد أن نستثني مؤنة الإخراج والتنقيب والتصفية كذلك هنا أيضا في الكنز نستثني من عنده مؤنة الإخراج. فإذا كان هذا الشخص اللي وجد الكنز قد أنفق مؤنة من الأموال، الحفر، التنقيب، التصفية، استئجار الآلات، استئجار العمال، ها كلها تحسب من تحسب من قيمة تحسب من مؤنة الإخراج، تحسب من قيمة الكنز كما على النحو المتقدم في المعادن. كما قلنا أنه في المعدن يعتبر فيه بلوغه حال النصاب بعد استثناء المؤنة، نفس الكلام هنا أيضا يكون بلوغه قيمة النصاب، نعم لكن بعد استثناء المؤنة. أيضا إذا كانت قيمته أقل من ذلك بعد أن نستثني المؤنة بعد ما يجب الخمس فيه بعنوان الكنز، إنما راح يدخل في أرباح السنة. نعم، مسألة 594، إذا ملك أرضا ووجد فيها كنزا فإن كان لها مالك قبله وكان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالا معتد به راجعه، فإن ادعاه دفعه إليه وإلا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جاز له تملكه وإخراج خمسه. نعم، عنوان هاي المسألة تتكلم عن إيجاد الكنز في الأرض المملوكة. مرة شخص يجد كنز في أرض مباحة مثل أنفال، أراضي خراجية، مثلا أراضي لا مالك لها، فهذا يجري على عنوان الخمس بعنوان الكنز. لكن إذا هو ملك أرض، يعني كيف يملك أرض؟ بأحد أسباب الملك مثل بالشراء، بهبة، بتصالح ونحوها، ووجد فيها كنز، يعني بعد ما اشترى الأرض حفر بالأرض وجد فيها كنز، وهاي الأرض كان إلها مالك قبله. من هو المالك القبله؟ البائع. البائع هو كان مالكها وباعها إلك، أو مثل الواهب اللي وهبها إلك ملكها إلك مجانا، أو مثل المصالح إذا أنت قد أجريت ويا عقد مصالحة وتسالم فأعطيت الشيء وهو أعطاك الأرض من باب التصالح والتسالم، فهذا المالك قبلك إذا كان هو ذو يد على هذه الأرض. يعني شنو ذو يد؟ ذو اليد يعني كناية عن التصرف، يعني هو كان يتصرف بيها ومثلا ساكن بيها، مو هو يملكها وما ساكن بيها، يعني هو يسموها ملكية من دون وضع من دون التصرف، من دون اليد، لا هو يملكها وواضع يده فيها كما لو كان ساكن بيها، كما لو كان يعمل بيها، هذا يسموه ذو يد، يعني يتصرف بيها. وحصل عندك احتمال من احتمال معتد به عند العقلاء ويهتم به بأنه يحتمل أنه هذا الكنز هو لهذا الشخص المالك السابق، من جهة كونه كان يتصرف بها ويحتمل أنه هو اللي خزنه أو هو حفظ المال في تحت الأرض، من هذا الاحتمال. فحينئذ ماذا نفعل؟ احنا قلنا الكنز يجري على عنوان الكنز من جهة كونه بلا مالك، بلا مالك يدعيه شرعا، أو كونه لغير محترم المال. أما الآن أصبح يحتمل كونه لمالك، فبالتالي من يجري على عنوان الكنز مباشرة، إنما لابد أن نراجع المالك السابق. نرجع للشخص البائع، نقول له نعرف الكنز عن علي، يعني نقول له هل لك شيء أنت من الأموال محتفظ به أو دافنه؟ إذا ادعاه نعرفه إليه، نقول لطينا مواصفاته، هذا الشيء اللي أنت نعرفه إليه بذكر المواصفات. إذا أعطانا المواصفات لهذا المال إذن هو ملكه فندفعه إليه. إذا ادعاه لكن من دون أن يعطي مواصفات له، من ملكه ولا ندفع إليه، هذا يدل على أنه ليس مالكا له. فإحنا الراجعة إذا ادعاه وعرفناه إليه وطانا مواصفات ندفع إليه، وإذا أعطى وصف غيره أو ادعاه من دون وصف ما ندفع إليه، هذا يدل على أنه ليس مالكا له. وإلا يعني إذا ما كان هذا الشخص هو أعطانا المواصفات أو المالك له، نرجع للمالك اللي قبله إذا كان له مالك. إذا قال هذا ليس، أنا ما عندي كنز ولا عندي مال ولا دافن في مكان من الأرض، نسأل عن المالك اللي قبله. إذا أكو مالك قبله وموجود هم نراجعه، وهم نفس الكلام نراجعه ونعرفه إليه، إذا ادعاه وطانا وصفه ندفعه إليه، وإذا لم يدعيها ولم يعطي وصفه نرجع هكذا للمالك اللي قبله إن وجده. إذا أكو مالك ثالث ووجده هم نرجع له، وإذا انقطع المالك بعد ما نعرف مالك لها بعد يجوز أخذه وتملكه بعد إخراج خمسه. نعم، يعني أول مرة نرجع للمالك اللي اشترينا منه، وإذا المشتري البائع اللي اشترينا من عنده قال هذا مو ملكي، أنا ما دافن شيء أو ما طعنا وصفه، نرجع نسأل أكو مالك قبلك؟ يقول نعم، مثلا خالد قبلي كان هو يملك الأرض، نرجع لخالد. إذا خالد أيضا كذلك أما ينفي أو ما يعطي وصفه، نسأل قبل مالك أكو مالك؟ إذا أكو محمد نرجع لمحمد، إذا ماكو إلى أن ينقطع المالك. إذا بعد ماكو شخص نرجع له أو عرفنا مالك له، يجوز له أن يتملكه إذا نفاد جميع ويخرج خمسة. لهذا قال من ملك أرض، يعني بشراء أو هبة أو تصالح، ووجد فيها كنزا، يعني وجد مال مملوك مذخور منقول مستتر. نعم، فإن كان لها يعني الأرض مالكا قبله، يعني قبل هذا البائع أو الواهب أو المصالح كان شخص يملك هاي الأرض، وكان ذا يد عليها، يعني كان خال إيده واضع إيده، اليد قلنا هي كناية عن التصرف، يعني كان يتصرف بيها، كان يزرع فيها، كان مثلا يعمل بيها، باني بيها، واحتمل كونه له احتمالا معتدا به، يعني صار عندنا احتمال يعتد به ومقبول عند العقلاء إنه لعله هذا الكنز راجع لهذا المالك، من جهة هو كان مثلا قد حفظه أو خزنه أو ادخره تحت الأرض أو في الجدار مثلا، راجعه، كن الراجع المالك السابق. فإن ادعاه، يعني إذا عرفنا إلى وطى مواصفاته دفعه إليه، يعني إذا أعطانا وصفه ندفعه إليه. وإلا يعني شنو وإلا؟ مرة هو ينفي يقول هذا مو إلي مو ملكي وأنا ما دافن شي بالأرض، ومرة يدعي بس ما يعطي وصفه، في كلا الموردين ما ندفع المال إليه، نرجع علما للمالك اللي قبله. هم نفس الشيء، إن ادعاه وعرفنا إليه ودفع وطانا مواصفاته ندفع إليه، وإلا فلا، نرجع وهكذا نرجع للمالك اللي قبله. طبعا هاي كله إن وجد مالكا أو إحنا تعرفنا عليه، فإن نفاه الجميع، يعني كلهم نفوه قالوا هذا مو ملكنا ولا إحنا دافنين لهذا الكنز، جاز له تملكه، يجوز يأخذ هذا الشخص اللي ملك الأرض ويخرج خمسه. نعم، هذا ما يخص مسألة الكنز. الرابع، تفضلوا. لا، ينقطع معرفتنا للمالك، يعني مثلا هاي الأرض وجدنا بها الكنز، عرفنا اللي باعنا إياها خالد، رحنا الخالد، خالد نفى، نقول لي الخالد أكو قبلك مالك، يقول نعم محمد كان مالك قبلي، نروح لمحمد نعرف عليه، محمد نفى، نقول لمحمد أكو مالك قبلك تعرفه كان مالك، يقول نعم زيد، نروح الزيد، صاروا ثلاث ملاك نراجعهم. وانت تعرفون الأرض من تنباع بعد ما يعرف ملاكه إلى عاشر مالكه، هاي يمكن يعرف الأول الثاني الثالث الأكثر، رجعنا نقول الأخير واحد زيد، نقول له زيد تعرف من اللي ملكها قبلك، يقول ما أعرف اللي كان يملكها منه سابقا، أو أعرفه بس ما أعرف، مجهول ما أقدر أوصل له، أو هو ما موجود ميت أو مسافر، حينئذ انقطع معرفة المالك. إذا انقطعت معرفة المالك، أنا كشخص ملكت هاي الأرض ووجدت بها كنز، شنو حكمي؟ نقول لك بعد ملكه بس بعد إخراج خمسة. هم من عرف عد ورثته، إذا ورثته ما عرفوا اللي قبلهم منه كان مالك الأرض، انقطع المالك. نعم، هاي يصير مورد تحاكم عند الحاكم الشرعي، يصير تنازع، فيرفعون أمرهم عند الحاكم الشرعي، هو يفصل بيناتهم. نعم نعم. إذا كان كافر حربي وماله غير محترم، بعد ما يحتاج نعرفه، يجوز إحنا نأخذه من عنده من باب استنقاذ، أو من باب الاستنقاذ. الكافر الحربي غير محترم المال، والشرع لا يحترم المال الذي تحت يده، فيجوز نأخذ أمواله من باب الاستنقاذ، احتراما للمال نأخذه من عنده من باب الاستنقاذ. الرابع من الأموال التي تتعلق فيها الخمس هو الغوص، فمن أخرج شيئا من البحر أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص وبلغت قيمته دينار، يعني ثلاثة أرباع المثقال الصغير من الذهب المسكوك، وجب عليه إخراج خمسه. الغوص هو النزول إلى قاع البحر لاستخراج الجواهر، الأحجار الكريمة مثلا، وطان المصنف أمثلة لهاي الأشياء الثمينة مثل اللؤلؤ والمرجان واليسر. اليسر هو حجر كريم ملون يصنع منه القلادة ويصنع منه المسابح، أكو عندنا بعض المسابح مصنوعة من حجر اليسر. نعم، الغوص يعتبر مورد من موارد الأموال التي يجب فيها الخمس، ما يدخل فيها استخراج السمك أو استخراج الحيوانات أو الأملاح أو الطحالب أو ما شابه ذلك، هاي مما لا تسمى عرفا بالغوص، هاي ما يصدق عليها الغوص، صحيح هي إلها مالية بس ما يصدق عليها الغوص بعنوان الخمس. الخمس يصدق على يمين على استخراج الجواهر بالغوص والأحجار الكريمة، فإذا خرجنا هاي الأحجار الكريمة سواء كان من البحر أو من الأنهر العظيمة، يعني شنو الأنهر العظيمة؟ مثل الأنهر الكبيرة اللي تتكون بها هاي الأحجار الكريمة، مو مثل الساقية الماء أو مثل هذه، لا هاي ما يصدق عليها غوص، يعني ساقية الماء ما يصدق أنه واحد غاص وخرج من عندها أحجار كريمة. وبلغت قيمة هاي الأحجار قيمة الدينار، يعني ثلاثة أرباع المثقال الصيرف من الذهب المسكوك، يعني بلغت قيمة الدينار الذهبي، حينئذ وجب على الشخص اللي استخرج هاي الأحجار الكريمة بالغوص أن يخرج خمسة ويستطيع أن يملكه. نعم، إذا كان أنقص من قيمة الدينار مثل نصف دينار أو ثلاثة أرباع الدينار مثلا، ما بلغ نسبة ثلاثة أرباع المثقال الصير فيه، هذا لا خمسة فيه، يعني نعم يدخل وين؟ في أرباح المكاسب. نعم، يعني من خمسة بعنوان الغوص، إن يدخل في عنوان المكاسب، يعني الأرباح والفوائد اللي يحصل عليها المكلف. نعم، قال: فمن أخرج شيئا من البحر من خلال النزول إلى قاع البحر لاستخراج الجواهر أو الأنهر العظيمة مما يتكون فيها، يعني هاي الأنهر العظيمة يحصل فيها ويتكون اللؤلؤ والمرجان، أو اليسر اللي قلنا هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة الملون، وبغوص يعني بنزول إلى قاع البحر وبلغت قيمته دينار أي 3/4 المثقال الصغير في من الذهب المسكوك، وجب عليه يعني على المستخرج إخراج خمسه ويتملك الباقي. نعم، إذا نقص عن هذا المقدار لا خمس فيما نقص عن ذلك. وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، يعني وكذلك يجب الخمس وبعده يحصل التملك إذا كان إخراج هاي الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والمرجان واليسر مثلا حصل بآلة خارجية من دون غوص، هي نفسها الآلة غاصت، هي دخلت وغاصت تحت قاع البحار وأخرجت هذه الأحجار الكريمة. هذا يعبرون عنه الاستخراج والإخراج بالآلة الخارجية من دون غوص. هذا هل يجري عليه حكم الغوص؟ الجواب نعم، يجري عليه حكم الغوص على الأحوط وجوبا. فاللي يخرج شيء بآلة خارجية من دون أن يغوص هو، إنما الآلة هي اللي تغوص، هذا أيضا يجري عليه حكم الغوص ويجب إخراج الخمس وتملك الباقي. وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب. يعني إذا إحنا وجدنا لؤلؤ أو مرجان أو يسر ووجدناه على سطح الماء وشخص أخذ من سطح الماء أو هو نفس البحر بسبب المد والجزر دفعه وألقى على الساحل وأخذناه من جرف البحر أو النهر العظيم هذا هل يصدق عليه غوص؟ الجواب كلا، لا يدخل تحت عنوان الغوص، لأن ما يصدق عليه الغوص. الغوص يصدق أنه الشخص هو يغوص إلى قاع البحر أو النهر ويخرج الحجر الكريم أو يخلي الآلة هي تغوص وتخرج، أما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر هذا ما يصدق عليه عنوان غوص، فبالتالي ما يجري عليه حكم الغوص ولا نراعي فيه بلوغ قيمة الدينار. نعم، يجري عليه حكم أرباح المكاسب، يعني يصبح فائدة وربح دخل في ملكك، فنجري عليه أرباح المكاسب بعنوان الفائدة والمكسب وما نراعي فيه بلوغ قيمة الدينار حتى لو كان أقل من الدينار. إذا الشخص أخذ وصرف بالمؤنة الفعلية يسقط خمسة، وإذا بقى عنده لمدة مرور سنة كاملة من دون استعماله يجب فيه دفع الخمس إذا فاض وزاد عن مؤنته الفعلية. نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. العنبر هو طيب معروف عند العطارين، وقيل إنه يؤخذ من سمكة بحرية، يؤخذ هذا الطيب من جلدها، وقيل هو يخرج من قاع البحر وتأكله بعض دواب البحر وإلى دسومة، وهذا الحيوان اللي يأكله يقذفه على شكل رجيع، يعني خروج، هذا الرجيع والخروج ماله هو يسمونه بالعنبر. فأكو قولين بالعنبر، بعضهم يقول إنه يؤخذ من جلد الحيوان البحري أو الأسماك، وبعضهم يقول لا هو تأكله الأسماك أو الحيوانات البحرية ويصير على شكل رجيع، من يقذف الحيوان يصير على شكل الطيب، وهو نوع من أنواع الطيب المعروف اللي له رائحة طيبة. نعم، فيقذف على شكل رجيع ويطفو على وجه الماء ويأخذه الصيادين. هذا العنبر إذا كان موجود على سطح الماء هل يجوز أن نأخذه ويجري عليه حكم الغوص؟ الجواب نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. لعله سائل يسأل هذا مو غوص، لأن احنا قلنا الغوص الشخص يغوص بقاع البحر ويخرج أو مثلا يغوص آلة ويخرج، أما هذا مو غوص، هذا أخذ من سطح الماء. الجواب نعم، لا يصدق عليه غوص، لكن ورد فيه النص، فلهذا حكمنا بجواز أخذه بعد دفع خمسة، سواء أخذنا العنبر بغوص أو أخذنا العنبر من سطح الماء أو وجدناه على الساحل مثلا ألقاه البحر، هذا يجب فيه إخراج الخمس. نعم، وإن لم يصدق عليه عنوان الغوص ولكن ورد به النص، فبهذا نلتزم بإخراج الخمس منه. لهذا قال نعم يجب إخراج الخمس من العنبر، هذا الطيب المعروف المأخوذ من سطح الماء أو ما يرميه يقذفه البحر على الساحل أو أخرجه بالغوص. في جميع الموارد يجوز أخذ العنبر بعد إخراج خمسة وتملك الباقي. نعم، طبعا أيضا نجري به بلوغ قيمة الدينار، أما إذا كان أقل من نقص عن قيمة الدينار هذا لا يجب فيه إخراج الخمس بعنوان الغوص، وإنما يجب إخراج الخمس عنه في حكم أرباح المكاسب. مسألة 595، الحيوان المستخرج من البحر كالسمك لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا هذا لا يدخل في عنوان الغوص. إذا شخص مثل الصيادين اللي يستخرجون من البحر الأسماك عن طريق عملية الصيد، هذا هم يسمى غوص وهم الراعي ببلو قيمة الدينار؟ الجواب كلا، الغوص يصدق على استخراج الأحجار الكريمة مثل كما قلنا لؤلؤ، مرجان، يسر. أما استخراج الأسماك وإن كانت لها قيمة مالية لكن هذا ما يصدق عليه عنوان الغوص. ونعم، الآن إذا شخص استخرج سمكة صادها واستخرجها من قاع البحر ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، هذا هم يصدق عليه غوص؟ الجواب كلا، لا يصدق عليه غوص، لا يدخل تحت عنوان الغوص. الغوص يصدق عرفا على الشخص اللي يغوص وهو يستخرج الحجر الكريم، مو يستخرج سمكة نجد في بطنها حجر كريم. ونعم، هسه الآن إذا ما صدق عليه غوص وين يدخل؟ يدخل في أرباح المكاسب. نعم، يستخرج خمسة إذا فاض عن حاجته، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة في البحر، كما إذا غرق السفينة وتركها أربابها وأباح ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخصا لنفسه شيئا منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح. الأموال الموجودة في قاع البحر اللي ما متكونة في داخل البحر، مثل منه أعطانا مصنف المثال إنه سفينة تغرق أو يتركها أربابها أي أصحابها وملاكها، يتركوها يعرضون عنها سبب الإعراض والترك مثلا، أما هم ما يستطيعون إخراج الأموال أو هم أعرضوا عنه استغنوا عنه وأباحوا للشخص اللي يستخرجها أن يتملكها، أباحوا ما فيها، يعني قالوا إحنا بعد أعراضنا ما نريد هاي الأموال، اللي يريد يستخرجها بالغوص خلي أخذها، هذا معنى الإعراض، أباحوا ما فيها لمستخرجه. وشخص دخل وغاص في قاع البحر واستخرج الأموال حتى لو كانت هاي الأموال هي أحجار كريمة، خرجها من داخل السفينة، هذا هل يجري عليه حكم الغوص؟ الجواب كلا، لأن إحنا الغوص يصدق على الأموال والأحجار الكريمة اللي تكونت في البحر، أما هاي الأموال هاي ما تكونت في البحر، هاي غرقت في البحر، فهي ما يصدق عليها عنوان الغوص. نعم، تدخل وين؟ بأرباح المكاسب، إذا استخدمتها بالمؤنة الفعلية يسقط الخمس، إذا بقت عندك مرت عليها سنة أو دخلت عليك رأس السنة الخمسية وإنت ما مستغني عنها وما صارفها بالمؤنة يجب عليك فيها إخراج الخمس. لهذا قال وكذلك، يعني كذلك لا يدخل في الخوص ما يستخرج من البحر من الأموال، يعني سواء كانت أموال نقدية أو نفسها أحجار كريمة، من البحر غير المتكونة فيه، يعني هاي الأموال أو حتى الأحجار الكريمة غير متكونة في داخل البحر، كما إذا غرق السفينة وتركها أربابها، أربابها يعني أصحابها وملاكها، وأباح ما فيها. ليش المصنف جاب قيد أباح ما فيها؟ لأنه إذا كان أصحابها وملاكها موجودين ويريدون الأموال ويدعوها بعد ما يجوز إن أخذها، لأنه راح تصبح ملك للغير والمالك معروف. وإحنا قلنا في الكنز متى يصدق عليه الغوص متى يصدق عليه جواز الأخذ؟ مع عدم ادعاء المالك له، أما إذا شخص مالك ويدعي بعد ما نستطيع نأخذه، وتركها أربابها وأباح ما فيها لمستخرجه، فاستخرجها شخصا لنفسه شيء أو استخرج منها لنفسه شيئا منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح السنوية، يعني يجب الخمس فيه بعنوان كون فائدة وربح، لا بكون كنز ولا بكون غوص، لأنه ذلك ما يصدق عليه عرفا. نعم. الخامس من الأموال التي تتعلق بها الخمس هو المال الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره وتفصيلها، إنه إذا شخص عنده أموال حلال لكن اختلطت بأموال حرام، كيف تختلط بالمال الحرام؟ مثل الشخص اللي مثلا يبيع المحرمات كالخمر أو يلعب القمار ويحصل على الأموال من القمار، أو مثل الشخص اللي يسرق ويأخذ أموال بالسرقة ويدخلها ويا أمواله، أو شخص يعمل بالاحتيال والخديعة ويأخذ أموال الآخرين، أو يعمل بالخيانة، شخص يستأمنك على ماله وانت تخونه وتأخذ أمواله، هاي كلها تسمى أموال حرام. وهكذا هو عنده مصدر حلال، يعني يعمل بالحلال بالبيع والشراء وعنده أموال حلال، لكن عنده هاي الطرق الغير شرعية، فتختلط أموال الحرام مع أموال الحلال. هذا كيف يطهر أمواله؟ وردت في النصوص والأخبار أنه الأموال المخلوطة الحلال المخلوطة بالحرام يمكن أن تطهر ويباح التصرف فيها بعد إخراج خمسها، لكن إحنا عندنا صور يمكن أن نستعرض بها طريقة الاختلاط. الأول، إذا علم مقدار الحرام ولم يتيسر له معرفة مالكه ولو إجمالا في ضمن أشخاص معدودين، يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط وجوبا الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. الصورة الأولى للمال الحلال المخلوط بالحرام، إذا علم مقدار الحرام، يعني المكلف يعلم أنه بعض أمواله حرام ويعلم مقدارهن، يعني مثلا يعلم مقدار أنه 1,000,000 دينار من أموالي أعرفها هي حرام، ما أخذها آني بالخديعة بالقمار بالسرقة، عرفته عرفنا مقدار الحرام، لكن لم يتيسر له معرفة مالكه، ما أعرف أنا من سرقتها، من أخذتها خديعة، من هو اللي اشترى مني الخمر حتى أرجع أمواله إليه، ما أعرف، هذا لم يتيسر له معرفة المالك. حينئذ هذا الشخص يريد يبرئ ذمته ويريد يحلل أمواله ويريد يصرف بها، كيف يفعل؟ وهاي عدم تيسر له معرفة المالك حتى إجمالا، يعني حتى في ضمن أشخاص معدودين ما معروفة هل هو زيد خالد محمد، ولو إجمالا من دون تعيين بفرد بعينه، حتى لو في ضمن أشخاص معدودين، أحيانا الشخص يأخذ مال حرام بس يعرف يقول أنا اللي يتعامل وياهم لو خالد لو محمد هذول أكثر شيء أبيع لهم أو أنا سرقت من عندهم، هذا يسموه معرفة المالك في ضمن أفراد معدودين. هاي الصورة لا، ما عنده علم ولو إجمالا، ولو إنه في ضمن أفراد محصورين ما يعلم. حينئذ شنو حكمه؟ يقول يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه. إحنا نعرف إن هذا مال حرام وهو ملك للغير، فشنو يجري عليه حكم؟ يجري عليه حكم مصداق مجهول المالك، ما نعرف المالك، مجهول عندنا ما نقدر نوصل له، فحينئذ شنو حكم مجهول المالك؟ مجهول المالك حكمه الفحص والبحث عن مالكه، وبما أنه إحنا ما متيسر لنا معرفة المالك فيسقط عنا الفحص والبحث، وحكمه هو التصدق نيابة عن مالكه. نعم قل عن مقدار الخمس، يعني هو إذا كان هذا المقدار اللي إحنا أخذناه أقل من مقدار خمس الأموال المختلط بها الحرام مع الحلال، أو كثرة يعني كثرة عن مقدار الخمس، في كلا الأمرين نصدق به للفقير المتدين نيابة عن مالكه، ولكن بعد أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، كنا أخذ إذن من الحاكم الشرعي، لأنه ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن وليه، والولي هنا منه الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب، مجهول مالك غائب من عرفه، من ولي أمواله؟ ولي أموال الحاكم الشرعي. فلهذا لا يجوز التصرف في مال الخير إلا بإذن وليه اللي هو الحاكم الشرعي، لأن هو ولي الغائب لمجهول المالك. نعم، هاي الصورة الأولى. اثنين، إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، هاي الصورة عكس الصورة الأولى. الأولى كنا نعلم مقدار الحرام بس ما متيسر لنا نعرف المالك. الآن بالعكس، لا أحسنتم أحسنتم، هنا تيسر لنا معرفة مقدار المال الحرام لكن نعلم المالك ماله. فحين يعني شنو؟ ما معروف إيش قد المقدار المال الحرام اللي أخذناه، لم يتيسر له معرفة مقدار المال الحرام لكن نعلم المالك. المالك من هو؟ زيد. هو يعرف أنه أمواله حرام، سارق من زيد، بس إيش قد أخذ من زيد ما يعلم، إيش قد باع له بقيمة الخمر ما يعلم. نعلم أن فلان من الناس اللي هو زيد هو المالك لهاي الأموال. هنا شنو الحكم؟ قال إن أمكن التراضي معه بصلح ونحوه فهو، إذا قدرنا نتراضى وياه أو بالتصالح. يعني شنو التصالح؟ يعني نتصالح ونتسالم معه، يقول له أنت إلك مقدار من الأموال في ذمتي، أنا أخذتها منك، لكن إيش قد هاي مقدار الأموال ما أعلم. نتصالح ونتسالم ونتراضى، أعطيك مثلا 500,000 ترضى؟ إذا قال له أرضى أعطيني، هاي يسموه تصالح تسالم، تراضي بين الطرفين، هذا الصلح. أو نحوه، نحوه شنو؟ مثل المبادلة. يعني أقول له أنت إلك مقدار من المال بذمتي، أنا أخذته منك بوجه غير شرعي لكن أنا ما أعلم مقداره، تريد أعطيك بدالة مثلا هاي قطعة الأرض، تريد أعطيك هذا قطعة البستان، مثلا أرض البستان، هذا المحل، هذه السيارة، هاي مبادلة. هو يرضى، يقول له ما يخالف، قبلت بهذا الشيء بدلا عن المقدار مال الحرام اللي أنت أخذته مني، هاي يسموها مبادلة. فهو يعني يمكن اللجوء إليه والحكم به، وإلا يعني شنو وإلا؟ ما أمكن التراضي معه لا بصلحين أو مبادلة، حينئذ كيف نتصرف؟ نقول يكتفي برد المقدار المعلوم إليه. يعني إنجلش قد أنت تحتمل أو تعلم أنه أنت ما أخذ منه. بعض الناس يقدر يحتمل أو يقدر أو يخمن أو يظن، يقول أنا ما أعتقد أنه ما أخذ أكثر من 500,000 منه. نقول له هذا المقدار المعلوم اللي يحصل عندك علم به بالاحتمال والتخمين والظن، ويحصل عندك علم به هذا المقدار فقط تدفع إليه، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه، مقدار المال الحرام اللي أنت عندك علم إنه ما يبلغ أكثر من 500,000 مثلا، هو هذا الدفع إليه. هذا كل الكلام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، يعني هذا المال الحرام من خلطوا ويا المال الحلال بتقصير من نفس الآخذ. بعض المرات شخص يأخذ الأموال وهي لابد أنه تدخل بأمواله على اعتبار يصرف ويبدل ويبيع ويشتري، فدخول وخلط المال الحلال بالحرام ما كان بقصد منه، كما لو علم أنه حرام مثلا لكن ما قصد هو بإدخاله وخلط بأمواله، هو انخلط بأمواله بسبب التصرف والمبادلة والبيع والأخذ. أم هذا يسموه خلط لم يكن الخلط بتقصير منهم. نعم، أما إذا كان بتقصير منه رح يأتينا. هذا كل الكلام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلا يعني إذا كان الخلط بتقصير منه، هو يعلم مقداره 500 ومتعمد وجابه وخلطه ويا أمواله وبعدين نسى إيش قد المقدار اللي أنا مطلوب به لمال الحرام، هذا الخلط هو جابه وخلطه ويا أمواله بتقصير منه بتعمد منه، حينئذ شنو الحكم؟ نقول لزم رد المقدار الزائد إليه أيضا. يعني إذا كان الخلط بتقصير منه شو نقول له؟ نقول له شنو اللي تحتمل المعلوم عندك؟ يقول معلوم عندي أحتمله 500. نقول له أكو احتمال يكون أزيد؟ يقول إيه نعم، احتمال يكون 600. نقول له تدفع 500 والزائد اللي هو من هو؟ 600 الزائدة، فمو تدفع بمقدار المال المعلوم اللي هو قد يكون علمي به 500، لا تدفع وتدفع المقدار اللي تحتمل به الزيادة اللي هو 100 الإضافية، فما تدفع 500 تدفع 600. هذا إذا كان الخلط بتقصير من عندك لزم رد المقدار الزائد إليه المن للمالك اللي إحنا أخذنا من عنده، أيضا على الأحوط لزوما. هذا كله إذا لم يتخاصما، يعني ما تخاصموا بتحديد المقدار أو في تعيينه، مرة يتخاصمون بالمقدار، يعني هو يقول له أنا ترى عندي علم أنه أنت تطلبني 500، يقول له لا أنا ما مو 500، يمكن أنت ماخذ مني مليون، صار بيناتهم مخاصمة منازعة، هذا يسموه في تحديد المقدار. ومرة لا في تعيينه، يعني شنو في تعيينه؟ يتفقون أنها مثلا 500 أو يتفقون أنها مثلا كيس حنطة، بس يختلفون يقولون هذا الكيس له هذا الكيس، هو يدعي هذا كيس الحنطة جيد، وهو ذاك يدعي أنه لا أنا أخذت منك كيس الحنطة الرديء، هذا يسموه تخاصم في تعيين، في تعيين المال، هذا أم هذا؟ إذا لم يتخاصموا في تحديد المقدار أو في تعيينه يجري هاي الحكم، وإلا إذا حصلت بيناتهم مخاصمة ومنازعة. هو يقول 500 والشخص المالك الأصلي يقول لا أخذت مني مليون، هذا يقول أنت أنا أخذت منك هذا كيس الحنطة الرديء، والمالك يقول لا أخذت مني كيس الحنطة جيد، حينئذ مع مخاصمة والمنازعة كيف نفصل النزاع بيناتهم؟ المصنف قال تحاكما إلى الحاكم الشرعي، يعني يرفعون أمرهم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو يفصل النزاع والمخاصمة بينهما. أما الثالث فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.